يعطونه تقديما لمحبة الله على محبة أنفسهم، ويتحروا حاجات الناس، ويقصدون بإنفاقهم وجه الله، كما قال ربنا: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا جزاء مالية ولا ثناء قولية. كان الربيع بن خثيم رحمه الله إذا جاءه السائل قال: أطعموه سكرا، فإن الربيع يحب السكر. وكان ابن المبارك ربما يشتهي الشيء فلا يصنعه إلا لضيف ينزل به فيأكله مع ضيفه. وسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه. فكأن الإسلام إطعام الطعام، وهذا الإطعام مستلزم لسلامة اليد والصدر واللسان نحو المسلمين. وإطعام الطعام من موجبات الجنة، كما قال الله في أهل الجنة: ويطعمون الطعام على حبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. أعدها الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام، رواه أحمد وهو حديث حسن. وأطعام الطعام من أفضل أعمال البر إذا كان لوجه الله عز وجل. خياركم من أطعم الطعام ورد السلام. ولم يزل قرى الضيف وحسن القيام بإكرامه من شيم الكرام وعادات الصالحين، ومنع الضيف مذموم على الألسن وصاحبه ملوم. وأفضل الإطعام الإيثار مع الحاجة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، يعني فني زادهم أو قل طعام عيالهم بالمدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد، فهم مني وأنا منهم، رواه البخاري. قال بعض السلف: لو أن الدنيا كلها لي في لو أن الدنيا جعلت كلها في لقمة ثم جاءني أخ لأحببت أن أضعها في فيه. مرض ابن عمر رضي الله عنهما عنه وعن أبيه فاشتهى عنبا، فأرسلت امرأته فاشترت عنقودا، فاتبع الرسول سائل، يعني الذي ذهب ليشتري لما اشترى مشى وراءه سائل. فقال ابن عمر: أعطوه إياه. فأرسلت زوجته مرة أخرى لتشتري عنقودا آخر، فجاءه السائل. فقال ابن عمر: أعطوه إياه. فأرسلت زوجته للسائل تقول: والله إن عدت لا تصيب منه خيرا أبدا، ثم أرسلت فاشترت آخر. كان من السلف من يعطم إخوانه الطعام ويخدمهم. وترى سبحان الله الآن يعني على أبواب المساجد في رمضان بعض الناس يأتون بالطعام من بيوتهم، فيؤذن المؤذن وهم يغرفون ويقدمون ويخدمون، ويمكن واحد يعني ما أكل إلا تمرة. وهذا يعني التلذذ بخدمة الآخرين وإطعام الآخرين والبذل للآخرين إذا احتسب فيه صاحبه يكون ألذ من الطعام نفسه. ولذلك يقبل عليه من يقبل وهو منشرح الصدر مطمئن. كان من السلف من يتفقد حاجات إخوانه ويقدمهم في إطعام الطعام. كانوا يطعمون يشبعون الجائع ويطعمون الإخوان الصالحين. فلا يشترط يعني في إطعام الطعام أن يكون المطعم فقيرا. فعن علي رضي الله عنه قال: لأن أدعو 10 من أصحابي فأطعمهم طعاما أحب إلي أن أخرج إلى سوقكم هذا فأشتري رقبة فأعتقها. وكان بعضهم يعمل الأطعمة الفاخرة ثم يطعمها إخوانه الفقراء ويقول إنهم لا يجدونها، يعني ربما يجدون التمر ويجدون الماء أو العصير، لكن هذه الأكلة الفاخرة لا يجدونها. ولذلك كانوا عندما يطعمون ليس فقط كمية وإنما كيفية. وبعضهم يصنع طعاما لهؤلاء ولا يأكل، ويقول إنما صنعته لأجلكم، أنا لا أشتهي، لكن أنتم تحبون هذا النوع فأنا أصنع لكم ما تشتهونه. واتخذ بعضهم حلاوة فأطعمها معتوها، يعني مثل المجنون. فقال له أهله: إن هذا لا يدري، يعني تشتري الحلاوة وتتكلف كذا، هذا كان أكل أي شيء، إيش تفرق معه، هذا مجنون ما يدري، ما يدري ما الذي دخل جوفه. فقال أهله: إن هذا لا يدري. قال: لكن الله يدري، لكن الله يدري. قال بعض السلف: فتشت الأعمال كلها فما وجدت فيها أفضل من إطعام الطعام، أود لو أن الدنيا بيدي فأطعمها الجياع، كفى بهذا أجرا عند الله سبحانه وتعالى. وكان بعض السلف يعني كأن كفه مثقوبة، أي شيء يأخذه يعطيه للغير، للغير ما عنده للغير. وعبادة إطعام الطعام ينشأ عنها يعني محاسن أخلاق كثيرة، التودد والتحبب إلى المسلمين، وقرب المسلم من أخيه المسلم، والتواضع والإحسان له، وسبب دخول الجنة. وكذلك يدعو الصالحين، يدعو الصالحين فيكون هناك بركة في بيته. وشهر رمضان فرصة سانحة لأهل البذل والعطاء، من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. في كل عام نخص رمضان بمزيد من التوسعة على النفس والأهل من أطايب الدنيا، فليتسع ذلك للتوسع على المحتاجين، وإدخال السرور على الأسر التي أسرتها الحاجة وكبلتها الأعباء. قال الشافعي رحمه الله: أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم، وتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم. يعني يوجد الآن عزاب أعزب ما عنده امرأة تطبخ له، قد يكون ساكنا وحده، قد يكون مع عمال أو يكون مع موظفين، مثل هؤلاء الاحتساب في إطعامهم فيه أجر عظيم. الله أعطاك فابذل من عطيته، فالمال عارية والعمر رحال، المال كالماء إن تحبس سواقيه يأسا، وإن يجري يعذب منه سلسال. كان الزهري إذا دخل رمضان يقول إنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. كان ابن عمر لا يفطر إلا مع اليتامى والمساكين، إذا ما في مسكين ما يفطر، لابد من مسكين، لابد يأتي يا يتيم أو مسكين يفطر معه. ولو علم أن أهله ردوهم عنه ربما ما أفطر تلك الليلة. من السلف من كان يطعم إخوانه وهو صائم، يعني في غير رمضان، ويجلس يخدمهم كأنه أكل قبلهم. قال أبو السوار العجوي: كان رجال من بني عدي يصلون في هذا المسجد، ما أفطر أحد منهم على طعام قط وحده، إن وجد من يأكل معه أكل، وإلا أخرج طعامه إلى المسجد فأكله مع الناس، وأكل الناس معه. يعني لابد من شريك، ما في شيء اسمه يأكل وحده، لابد من شريك. وبعضهم ربما يدخل مطعما اليوم فيجد هؤلاء الذين يأكلون، فربما دفع عن 10 منهم وهو لا يعرفهم، يقول أنا هؤلاء دخلوا مثلي للمطعم جائعين، وهذا طعام إفطار، هذا طعام إفطار في أجر. فراح حاسب عن 10، صاحب المطعم قال هذول 10 لا تأخذ منهم، أعطاه بصوت خفيض ولا يدري أحد من هؤلاء، وانصرف قبلهم. فماذا يبقى؟ أنهم دعوا له في غيبته، وهذا من أعظم الأشياء، أن يعمل الخير ولا يعرف من عمله، أن يؤتى بالطعام ولا يدرى من الذي أتى به. كان حماد بن أبي سليمان يفطر كل ليلة في شهر رمضان 100 إنسان، فإذا كان ليلة الفطر كساهم ثوبا ثوبا وأعطاهم 100 100. شوف في جود، يعني كان في جود. والإنسان يتحرى من يعطي، ويعني 10 ريالات تفطير صائم، 5 7 يعني يكون لك مثل أجره، يعني تشتري صيام أجر صيام يوم كامل ب7-8-7 ريال، يعني شيء عظيم. شهر الصيام يقوي عزائم الصائمين ليبحثوا عن أهل الخير، عن مستحقين لسد حاجتهم. سئل بعض السلف لما شرع الصيام؟ قال ليذوق الغني طعم الجوع فلا ينسى الفقير، ليذوق الغني طعم الجوع فلا ينسى الفقير. تصدقت عائشة في يوم ب100,000، إذا جاءها من بيت المال جاءها شيء أعطت، وكانت صائمة. فقالت لها خادمتها: أما استطعت يعني أن تبقي لنا شيئا نشتري به لحما تفطرين عليه؟ فقالت لها: لو ذكرتني لفعلت، لو ذكرتني كان أبقيت لنا شيئا. ولتفطير الصائمين لذة عظيمة لا يذوقها إلا من جربها، وهي من العبادات. والنساء الآن في البيوت يرجى لهن وهن يعملن الطعام للصائمين في البيوت أو في خارج البيت أن يكون لهن نصيب من هذا، فإنهن تسببن في ذلك، وطهيهن وطبخهن هو الذي أدى إلى إطعام هؤلاء. ولولا طهيهن ووقوفهن في هذا المطبخ يعكفن على هذا الإعداد ما أكل أهل البيت. وتعمل طعاما ترسل إلى المسجد إلى السائق إلى الحارس البواب العامل عامل النظافة. بعض العمال إذا اعتادوا إعطاء شيء في بيت معين على الباب جاءوا كل يوم يأخذون نصيبهم وهكذا. فإذا واحد أطعم وفطر لا شك أن الإطعام في الشدائد أجره عظيم. إخواننا في باكستان الآن ملايين ملايين ورمضان، يعني تخيلوا يا إخوان ويا أخوات، ناس محاصرين بالمياه، بيوتهم غرقت، أثاثهم غرق، ما عندهم لا طعام ولا طهي، ما عندهم شيء. وجاء رمضان الآن، يصومون في الماء، يصومون وهم مبتلون، ما في مأوى، ما في بيت يفطره، سيفطر على ما يأتيه. فمن استطاع أن يوصل لهم شيئا لا شك أنه سيكون له أجر عظيم. والنفوس يفرج الله عنها في حال الشدائد إذا فرجت عن الناس في حال الشدائد. فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يعني في يوم ذي مجاعة، يتيما ذا مقربة يطعمه في هذا اليوم يتيم قريب فيجمع بين إطعام اليتيم وصلة الرحم، أو مسكينا ذا متربة، فقير مدقع لصق بالتراب من شدة فقره. خرج عبد الله المبارك مرة إلى الحج فاجتاز ببعض البلاد فمات طائر معهم، فأمر بإلقائه على مزبلة هناك، وسار أصحابه أمامه وتخلف هو وراءهم. فلما مر بالمزبلة إذا جارية قد خرجت من دار قريبة بنت صغيرة، فأخذت ذلك الطائر الميت ولفته وأسرعت به إلى دارها فتبعها، وجاء إليها فسأل عن حالها وأخذها الميتة. فقالت: أنا وأخي هنا ليس لنا شيء إلا هذا الإزار، وليس لنا قوت إلا ما يلقى على هذه المزبلة، وقد حلت لنا الميتة منذ أيام، وكان أبونا له مال فظلم وأخذ ماله وقتل. ماذا فعل ابن المبارك؟ أمر برد أحمال القافلة، قافلة رايحة للحج، وقال لوكيله: كم معك من النفقة؟ قال: 1,000 دينار. قال: عد منها 20 تكفينا للرجوع إلى بلدنا وأعطهم الباقي. فهذا أفضل من حجنا هذا العام ورجع. وهذه الفتاة لها نظائر اليوم في بلاد المسلمين، فهل غفل المنعمون عن حوائج المحتاجين في هذا الشهر العظيم؟ لو شجعنا أولادنا على اقتطاع جزء من مصروفاتهم من أجل إطعام الطعام وساعدة المحتاجين لكان في ذلك تربية عظيمة. وأن نعلمهم كيف نعطي بدون إذلال الفقير وعدم إشعاره بالمنة والفضل وعدم كسر قلبه، لأن إطعام الطعام مستحب والمنة حرام من الكبائر، والله غني عن طعام وعن شيء فيه منة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يتوب علينا. طيب تفضل يا أخ أحمد.
الله يجزاك خير يا شيخ.
وياك يا أخي.
أنا جيت من سوريا ومقيم في مكة، عملي في مكة.
نعم.
فبعد بعد 10 أيام، جيت قبل رمضان 5 أيام وخمسة رمضان سويت عمرة.
نعم.
فهذا يعني طلعت على مسجد عائشة وحرمت ورجعت سويت عمرة. هذا يشوف إنه الوضع. فالسؤال الثاني عندنا بسوريا، هناك إحنا منطقة قروية. عندنا زراعة وعندنا أرض وغنم وكل شيء. فعندنا هناك البيت الكبير، فرضا أعرف بيوت كثيرة فيها 4 عوائل 5 عوائل، يعني بيت واحد، كل واحد غرفة لحال، لكن مجتمعين بيت واحد، الشباب أكل لحال والبنات لحال والحريم لحال، لكن يعني هاي بيها شيء ما 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 يقدرون، يعني كل واحد يسكن بيت لحاله.
نعم نعم.
ما يستطيعون يستأجرون ويسكنون بيت لحال، يعني سنة سنتين 3 4 سنوات بس صار عنده عيال 3 4 عيال، يعني 2 عيال بعدين يعمر، بس صار قدرته يعمر لحاله يعمر لحال. شوف إنها فيها شيء. طيب. السؤال الثالث، حجيت الواحد العام وما كان هو ميت الله يرحمه، أنا طبعا حجيت لحاله أول شيء أول العام، والعام حجيت الواحد فهو ميت، فما كان لا يصلي ولا يصوم، ما أعرف شو هم عليه شيء هاي ولا ما.
تسمع الجواب إن شاء
الله. الله يجزاك خير يا أخي.
الله يحييك يا أخي. أم نورة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أحبك الله يا شيخ.
أحبكم الله.
يا شيخ أنا أبيك تدعي لي أن ربي يرزق الذرية الصالحة. أعطتني واحدة مجموعة من الأدعية وبدايتها مكتوب أسماء الله الحسنى، وأنا شكيت بصحتها يا شيخ، بس بغيت أتأكد منك، هل من أسماء الله الحسنى الغني المغني المانع الضار؟ أنا شكيت في كلمة الضار.
أيوه.
وشيء ثاني، هي مجموعة الأدعية
تسمعين
كثير منها من
الآيات والحديث،
إنه قالت لي إنه تقرأ بعد ما أصلي ركعتين، إنه زي دعاء القنوت تعتبر، إنه أقرأها، هل هذا صحيح أو لا؟
يعني هل هي سرد، يعني تقرأين أسماء الحسنى سردا بس كذا؟
سردا وبعدها إنه تكون معانيها، إنه سبحان من تواضع كل شيء لعظمته دعاء، بعدين الحمد لله لك حمد لا ينفذ أو أوله ولا ينقطع آخره، ودعاء لا حول ولا قوة إلا بالله، على ما خلقت في السماوات لا حول ولا قوة إلا بالله، وتكون كذا كل على تقريبا بالكلمة أو كلمات الله الحسنى. إنه
يعني هذه مقسمة على ركعات أو على، يعني مكتوب
لا
إنه
على ركعة واحدة، إنه تقول لي صلي صلاة تهجد.
أيوه.
أقرأها تقريبا تجي 13 صفحة هي يا شيخ.
أيوه. يعني تقسم على الركعات.
انا اعطتني اياها اختي، معطيها اياها واحده في المستشفى.
طيب.
يعني احنا ربي مبتلينا بالعين ما نحمل بالساهل.
طيب.
اعطتنا الاحاديث هذه، اختي استفادت منها بس يعني باذن الله سبحانه وتعالى.
طيب خير.
وانا ماني مرتاحه للورقه هذه، وحبيت اتاكد منها قبل.
طيب. الاخ محمد خير ان شاء الله، ان شاء الله تسمعين الجواب. الاخ محمد تفضل يا اخي. تفضل يا محمد. يا محمد. محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك يا أخي.
شيخ أنا أشتغل.
أيوة.
أيوة جمعت لي 750,000، يعني استحق أزكي من عندي إن شاء الله.
أيوة. طيب. خير إن شاء الله.
واضح يا شيخ؟
واضح واضح. الأخ عصام. الأخ عصام.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بصراحة أتكلم الشيخ.
تفضل معك يا أخي.
ماشي.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك يا شيخنا.
الله يحييك يا أخي.
الله يكرمك. لو سمحت بس أبغى السؤال كذا.
تفضل.
الله يكرمك. اليوم استيقظت من النوم، كنت أجل يعني أنام في مجلس الرجال بعد صلاة الفجر.
أيوة.
وجيت خرجت بعد استيقظت حدود الساعة 10:10، خرجت من المجلس فوجدت أمامي صبان يعني كبير وكده. أنا في البداية ذهلت أول ما شفته، فقلت بسم الله، فخرج الصعبان سريعا يعني من تحت عقب الباب كده وخرج على الحوش. فأنا فتحت الباب بعده بسرعة أبص عليه أين اتجه عشان أقتله، يعني لم أجد صعبان نهائي. فصراحة يعني لا أدري هل هو صعبان أو جني أو الحمد لله ربنا صرفه عننا، لكن يعني أسأل هل يوجد في السنة يعني شيء في هذا الأمر؟
طيب أنت تقول أنك كنت فين؟ كنت في بيتك؟
أيوة في البيت.
في بيتك؟
نعم.
وفتحت الباب المؤدي الى الحوش؟
لا، انا خرجت كنت انام في مجلس الرجال.
ايوه.
بعد صلاة الفجر.
ايوه.
خرجت لقيته امامي يعني في الطرقة اللي بين مجلس الرجال والبيت.
ايوه.
مجلس الرجال يعني جنبه مباشرة.
ايوه.
الباب المؤدي الى حوش البيت.
ايوه.
انا خرجت شفته يعني بمجرد ما شفته قلت بسم الله.
ايوه.
فخرج سريعا من تحت من بين الفراغ اللي موجود بين الباب وعتبه الباب.
ايوه.
انا بسرعه فتحت الباب بعدها يعني
أيوة.
لما استغرق وقتا.
طيب انت
فتحت الباب عشان اشوف اين اتجه على ما يا الاهل يجيبوا عصا اضربه.
ايوه. طيب انت يا عصام،
عندما غبت صراحه ما لقيتش يعني لم اجد شيء، يعني ما لا ادري يعني هل الثعبان سريع بهذه الدرجه او انه كان شيء ثاني.
طيب انت وين
السؤال الان، هل يوجد شيء مثلا في سنه النبي صلى الله عليه وسلم للتعامل مع مثل هذه المواقف، التعويذه؟
طيب.
مثلا
طيب.
دعاء معين او ما الى ذلك.
طيب خير ان شاء الله. خير ان شاء الله.
جزاكم الله خيرا.
حياك الله. ام شادي تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا لي سؤال وطلب.
تفضلي.
السؤال، أنا المريء عندي تعبان، فما بستحملش ساعات الأكل الصلب الجامد، في بعض الأحيان لما أضطر أكل برا فأرجع الأكل، يعني لازم الأكل يبقى لين، فهل ده ينقض الوضوء؟ لأن ساعات برضه ما بقدرش أتوضأ وأنا برا. الحاجه الثانيه، ان انا بعض الناس قالوا لي لو الاكل ليه ريحه من عصاره المعده يبقى ده ناقض الوضوء، بس انا اصلا باخد ادويه تمنع عصاره المعده، فممكن يختلط بجزء من اللي كان في المعده وانا لا ادري، فانا عايز اعرف.
طيب.
الطلب ان ربنا تدعو لي انا واولادي بحسن الخاتمه يا رب، امين.
ام شادي، يا ام شادي. أيوه. الان تقولين المريء لا يتحمل الطعام الصلب الجامد، فاذا اكلتي عند ناس ايش بتسوي بعدها؟
ممكن اضطر يعني اكل لقمه صغيره، بس ممكن توصل بيا انها تبقى صلبه زياده، او
طيب.
او يكونوا حطوا فيها فلفل فتبقى حراقه، فمش انا اللي برجع، هو اللي بيطلع الاكل يعني،
هو بيطلع لوحده، بيطلع لوحده.
يعني حتى انا في بعض المرات الامام طول في الركوع فالاكل طلع في بقي غصب عني.
طيب.
أيوه.
خير ان شاء الله.
جزاك الله خير.
الله يحييكم. تسمعين الجواب، هل ينقض الوضوء وعلاقة ذلك بالصيام أيضا؟ تسمعين الجواب. الأخ فهد تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا الله يجزاك خير يا شيخ على ما تقدم لإسلام المسلمين، وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة.
آمين.
الأمر الثاني، الله يحفظك، بالنسبة للي يقوم على مشروع تفطير الصائم من ترتيب الأشياء وتوزيعها وكذا، هل له أجر كل واحد يفطر في هذا المشروع؟ هذا واحد.
تفطير الذي يقوم على مشروع تفطير الصائم،
اي اللي يوزع عصير والمويه.
ايوه، اللي يوزع الاكل.
أيوة. يوزع، واللي نفسه يتفق مع المطبخ.
ايوه
يعني يصبح مشرف، لكن مو من ماله، من مال غيره.
ايوه.
الامر الثاني، بالنسبه للي عنده جار ما يصلي وحقيقه نوعا ما مقصر مع جاره،
ايوه،
هل في حلول يعني حتى يعني ينصح جاره؟
طيب.
أن يحافظ على الصلاة.
طيب.
والأمر الأخير، بالنسبة للمرأة اللي تجتهد في تربية أبنائها وتنتبه لهم وتحافظ عليهم وتعلم وتعاليم الإسلام، هل لها أجور كل عمل يعملونها أبنائها؟
طيب.
جزاك الله خير، شكرا.
الله يحييك يا أخي. طيب الأبو أحمد من سوريا تفضل. تفضل يا أبو أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أرجو أنه تدعينا يا شيخ، والله يجعلنا وإياكم من عتقاء شهر رمضان من النار.
آمين.
شيخ، نحن نصلي الجامع.
أيوة.
كل صلاة التراويح 20 ركعة.
أيوة.
نصلي الوتر بالبيت.
أيوة.
11 ركعة نقوم بها الليل، لكن كل ركعتين نسلم كل ركعتين نسلم، كل ما يصير أربع ركعات نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بشكل جماعي.
أيوة.
فأنا أخاف إنه تكون من البدع أو شيء من السنة.
طيب.
وجزاك الله خير.
الله يحييك يا أخي. حياك الله. طيب. نقف قليلا في هذا الفاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
هذا البرنامج برعاية ابن المبارك لخدمة المجتمع نحو مجتمع مبارك. موقع الإسلام سؤال وجواب يقدم الفتاوى الشرعية والاستشارات الاجتماعية والنفسية المؤصلة من الكتاب والسنة، ويجيب على أسئلة الزوار المتعلقة بالإسلام سواء كان السائل مسلما أو غير مسلم، وذلك باثنتي عشرة لغة عالمية. أقسام الموقع: نافذة جديد الفتاوى، يتم من خلالها عرض جديد الفتاوى بشكل يومي. نافذة التصنيف الموضوعي، يتم فيها عرض الفتاوى عن طريق تصنيف واضح وسهل للزوار، كما يوجد تصنيف موضوعي أيضا للمتخصصين. قسم خاص للتعريف بالإسلام، ويهتم بالمسلمين الجدد وغير المسلمين. بحث متعدد الخيارات والمجالات. بلغ عدد زوار الموقع عام 2009 أكثر من 7 ملايين زائر، وقد تم استعراض أكثر من 100 مليون صفحة، وقد جاءت الزيارات من 225 بلدا ومنطقة. موقع الإسلام سؤال وجواب www.islamqa.com. المشرف العام على الموقع فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد.
حياكم الله أيها الإخوة، مرحبا بكم. يقول الأخ إنه مقيم بمكة وقد أتى في 5 من رمضان بعمرة، خرج خارج الحرم إلى التنعيم وأحرم وجاء بعمرة. الجواب: إذا كان في قدومه لمكة لم يكن عنده نية عمرة فما فعله صحيح، لأنه أنشأ نية العمرة من مكة، لما سكن جهز السكن مثلا خرج وأتى من الحل بعمرة أحرم ودخل وأتى بها، فتكون عمرة صحيحة في رمضان. إذا كان في نيته العمرة وهو قادم من خارج فكان لابد أن يحرم من الميقات، ومن ترك الإحرام من الميقات يلزمه دم إذا أحرم بعده. أما إذا ما كان عنده النية إلا بعد ما صار في مكة طرأت عليه فإنه يخرج إلى الحل ويحرم ويدخل. يقول: عندنا بيوت فيها عوائل تسكن، والبيت واحد في عدة عوائل، لا يستطيعون أن يسكن تسكن كل عائلة في بيت، فكل عائلة في غرفة، وعند الأكل الذكور مع بعض والإناث مع بعض. طبعا هو لا شك أن هذا وضع غير مريح يعني حتى من الناحية المعيشية، لكن يعني العين بصيرة واليد قصيرة، ما يستطيع أن يوفروا لكل عائلة بيتا مستقلا. لكن إذا اجتهد هؤلاء في عدم اختلاط الرجال بالنساء وعدم تكشف النساء على الرجال فلا حرج عليهم. إذن الآن هم لا يستطيعون، فماذا بقي وهم لا يستطيعون؟ الذي بقي الاجتهاد في عدم الخلوة، أن لا يكون هناك في المكان رجل امرأة فقط أجنبية عنه، ولا يحدث تكشف من النساء على الرجال. هذه إذا خرجوا لا بد من النحنحة والكلام، يأخذ طريقا لهذا الذي سيخرج، وهذه عملية مجهدة ولكن لا بد منها. خلاص الحال هكذا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع عليهم وعلى المسلمين. يقول: حجيت لواحد لا يصوم ولا يصلي. طبعا من العلماء من يرى أن ترك الصلاة بالكلية كفر مخرج عن الملة. لو كان يصلي أحيانا فالمسألة أهون، يعني أنه حج عن شخص يصلي أحيانا فلا بأس، لعل الله أن ينفعه بهذه الحجة. فهو متى يمتنع عن الحج عن الغير؟ في حالة ما إذا كان هذا الغير كافرا، لأن هذا الأجر لا يصل للكافر والكافر لن ينتفع بالحجة. ترك الصلاة هل يخرج عن الملة أم لا؟ هناك خلاف بين أهل العلم، فذهب أكثرون إلى أن إلى أنه لا يكفر إذا كان إذا كان موحدا ويؤمن بالله تعالى، لكن ترك هذه الصلاة تكاسلا ولم يجحدها. وبعضهم قال إن النصوص الصحيحة قد دلت على كفر تارك الصلاة لقوله العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، يعني بيننا وبين الكفار، بيننا وبين المشركين، فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر، فهذا صريح في كفره، وقالوا بكفر تارك الصلاة بالكلية. فإذا المسألة مبنية على الخلاف، ولا بد أن ننبه هنا على خطورة ترك الصلاة. هذا ترك الصلاة جريمة عظيمة جدا، ترك أعظم ركن عملي من أركان الإسلام. هذا سوف يلقى غيا إذا أضاع الصلاة، وهو عذاب في النار عظيم. الآن طبعا هذا وقع، الآن حصلت هذه الحجة، حصلت وانتهت، فالله أعلم لمن تكون هذه الحجة. وقد يؤجر الإنسان على قصده الحسن، ويؤجر الإنسان على قصده الحسن وإن كان في عمل خطأ، لكن هذا يحث على سؤال أهل العلم قبل، وكذلك يحث على الاهتمام بالصلاة، هذه العبرة. طيب، موضوع الأسماء الحسنى، لم يثبت بدليل صحيح أن الضار من أسماء الله تعالى، وإنما ورد ذلك في الحديث المشهور الذي فيه تعداد الأسماء الحسنى، وهو حديث ضعيف رواه الترمذي وغيره. والمقرر عند أهل العلم أن أسماء الله تعالى وصفاته التوقيفية، يعني لا يثبت منها شيء إلا بالدليل الصحيح من الكتاب والسنة، فإذا لم يثبت الاسم وكان معناه صحيحا فإنه يجوز الإخبار به عن الله وليس التسمية، وفرق بين أن تخبر به عنه وبين أن تسميه به. فمثلا أنت تقول الله، من الذي يضر وينفع؟ الله. هؤلاء البشر لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، فمن بيده الضر والنفع؟ الله عز وجل. فنحن نخبر عنه بذلك. فلو قلنا على سبيل الإخبار إن الله هو الضار النافع كذا، على سبيل الإخبار لا مانع، لأن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. لكن لا يتعبد بهذا الاسم، فلا يقال مثلا عبد الضار مثلا، ما دام لم يثبت اسما لله تعالى. وأيضا فإن الإخبار عن الله بأنه الضار فقط يوهم نقصا، ولذلك بين أهل العلم أن حتى الإخبار عنه بهذا لا بد أن يقترن به النافع، فيقال فهو سبحانه وتعالى الضار النافع، كما يقال أنه هو القابض الباسط، كما يقال أنه هو العفو المنتقم، وهكذا. ففي في أسماء وإخبارات عن الله لا يظهر معناها الصحيح إلا بقرنها بغيرها وعطفها على مقابلها، فلا بد من أن نقرنها بما يوضحها وأن نعطفها على ما يقابلها لكي يتبين معناها الحقيقي. طيب، قالت الأخت أيضا أن هذه الأدعية أوراق، يعني أن ما تنجب، وذهبت للمستشفى وأعطتها واحدة أوراق. التعليق هنا، يعني نحن ما الإنسان ما يأخذ العبادات عن مجهول، والله ذهبت إلى مكان فأعطاني واحد أوراق، يعني إيش من هو هذا الواحد، وما مدى علمه، ما مدى علمه، وماذا في هذه الأوراق، ومن الذي يحكم بصحتها؟ فإذا لا بد من عرضها على أهل العلم. وما أشارت إليه، يعني أنه مكتوب فيها أشياء، يعني مثل الحمد لله حمدا لا ينقطع أوله وآخره، لا ينقطع آخره إلى آخره، يوجد في بعض الأحزاب المخترعة حزب يسمى حزب الحمد عند الطريقة الشاذلية الصوفية، فلا يجوز التعبد بهذه الأذكار المخترعة، فهم يصفون كلاما ما ورد في الكتاب والسنة بهذه الصيغة، ثم يجعلون له عددا معينا أو أحوالا معينة ليقال فيه، فيقال اعملوا في آخر كل ركعتين، اعملوا في آخر سجدة من الصلاة، قل هذا في كل ركعة من الصلوات، قله كذا. هذه التحديدات بدعة، فاخترعوا ذكرا وحددوا له أعدادا أو أحوالا لم ترد في الشرع، فهذه بدعة. طيب، امرأة ما تنجب ماذا تفعل؟ هنا ترجع إلى ما ورد في القرآن في سير الأنبياء الذين ما كانوا ينجبون وماذا قالوا. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، هذا دعاء نبي عظيم من أنبياء الله. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فعندنا آيات نتركها ونذهب لأذكار مخترعة، ثم لو أراد الإنسان أن يتعبد أيضا بالأسماء والصفات ماذا يفعل؟ يقول مثلا يا رزاق ارزقني، يا رحمن ارحمني، يا تواب تب علي، فيأتي بالاسم المناسب للطلب، وهكذا يتعبد بالأسماء. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ادعوه بها ايش معنى ادعوه بها؟ يعني تأتي بالاسم المناسب للطلب وتدعو به ربك. طيب، الأخ طارق من العراق، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي كم سؤال.
أيوة.
ألو.
معك يا طارق، معك، تفضل.
شيخ عندنا الإمام مالنا بالمسجد.
أيوة.
يعني علي حكي إنه يتبع الشهوات واللي شغلات الزنا. فيطلع الإمام بالتراويح، هل يجوز إحنا نصلي وراه؟
طيب.
هو بس بالتراويح برمضان يطلع الإمام.
نعم.
الشغلة الثانية عندنا بالمسجد سووا يوم الجمعة الأذان واحد، يعني الخطيب يأذن أذان واحد والخطيب قبل يصعد يخطب.
أيوة.
وإحنا عندنا يعني السعودية قاعد نشوفها بالتلفزيون كلها أذان يعني.
أيوة.
سنة لغوها.
أيوة.
السؤال الثالث يا شيخ، عندي الموبايل مالي
اي
ندخل به برنامج القرآن يعني اقرأ قراية، هل هذا يجوز؟
طيب.
السؤال الرابع، عمود فطرة الصوم العام وزعتها انطيت طحين.
ايوه.
فسمعت محاضرة العالم السعودي ما يجوز الفلوس.
ايوه.
طب الفترة سمعت محاضرة الشيخ محمد الحسان يعني يقول بزمان هذا جزء الفلوس، قبل يعني دور الرسول صلى الله عليه وسلم تنطى الطحين انه ما كان موجود طحين، حتى ما شاء يعني كلها متوفرة المواد الغذائية الا ما شاء الله.
طيب.
فقال يعني جزء تنطى الفلوس.
تسمع الجواب عن حكم اخراج زكاة الفطر طحينا ان شاء الله. الاخ صالح تفضل يا اخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ثلاثة اسئلة مختصرة الله يخليك الشيخ.
تفضل.
بالنسبة للمصاحف اللي مكتوب عليها وقف المساجد، البعض منهم يأخذ من هذا البيت وهذا البيت ما يريد على المسجد.
طيب.
هل هذا فيها يعني شيء؟
طيب.
السؤال الثاني، مثلا الذي فيه مثلا تعيينات البنات في المدارس، البعض يطلب أتعاب مثلا 10,000 أو 15,000 ويقول إنها أتعاب. أنا مثلا أقول أن هذه ما أتعاب، هذه رشوة.
أيوه.
لأنه مرتبط زي ما تعرف أنت، يمكن عندي خبر على المواضيع هذا.
طيب.
ما أدري إيش في هذه.
طيب.
بالنسبة للسؤال الثالث، طال عمرك في أحد الممثلين، أنا ما تابع التماثيل هذه الحمد لله، ولكن كذا صدفة أشوف في أحد الممثلين يتشبه بالنساء ويلبس ثوب وهو إنسان عمره كبير، يمكن عمره حوالي 70 عام تقريبا كذا.
نعم.
فأنا كل ما شاهدته يعني ألعنه، زي ما تقول لعن الله المتشبهين من النساء زي كذا، فما أدري عليه ذنب في اللعن هذا أو لا. الله يخليك الشيخ، شكرا.
طيب طيب. أم كريم من مصر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزاك خير يا شيخ، إن شاء الله يجعلك من جنة حسناته.
وياكي.
سؤالي إن شاء الله عن الزكاة.
أيوة.
في السعودية، هو الأخ العراقي كمان سأل يعني تقريبا نفسه، في السعودية كنا نطلع الزكاة طحين يعني من أوسط الطعام.
طيب.
هنا في مصر فلوس.
طلب
أيوه.
الزكاة فلوس. أيوه. فأنا كنت حابة أعرف هل الفلوس حلال أو حرام.
طيب.
السؤال الثاني يا شيخ الله يجزاك خير، في مستشفى سرطان الأطفال هذا.
أيوه.
هل يجوز لو أخرجنا له فلوس تعتبر زكاة أم صدقة؟
طيب طيب.
الله يجزاك خير يا أبي.
الله يحييكم. طيب. أيضا معنا الأخ أبو هادي.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته.
كيف حال الشيخ؟
الله يحييك يا أخي.
السلام كيف الحال أخوي؟
الله يبارك فيك.
ألو.
تفضل تفضل يا أخي.
طال عمرك أنا لدي أول شيء السؤال الأول.
أيوة.
اللي هو لدي مبالغ كثيرة، يعني مثلا تقول أجور عمال أو مثلا دين بقالات أخذت أو شيء من ذلك.
أي.
زين.
أيوة.
ولا أقدر أحصيها طال عمرك، يعني مثلا تقول مثلا في بقالات أمر عليها عندنا أغراض بسيطة.
أيوة.
ويكون فيها مثلا باقي 10-15 ريال أخذها و أو تجاهلا مني.
أيوة.
صراحة يعني.
أيوة.
فمش يجب علي الآن يعني.
طيب.
في ناس أخذت منه مثلا أو عامل مثلا اشتغل عندي قبل فترة ويعني تأخرت عن سداده وطلع نهائي ولا حد لقيته.
طيب.
هذا السؤال الأول.
طيب.
السؤال الثاني، عندي طال عمرك الشايب يعني أبوي.
أيوة.
عمره شوي طاعن في السن.
أيوة.
وكثير زعل.
نعم.
طيب. وطبعا الزعل هذا اغلب الاحيان يعني ياثر على الوالده، هو يتكلم عليها ويدعي علينا، وتعرف الشيء هذا يعني يكون ياثر على الوالده لان عندها برضو من امراض السكر.
طيب.
فاحنا احيانا يعني نطلع يعني حتى ما مثلا لا شوف نهرب عنه زياده على اللزوم يعني.
نعم نعم.
فهذا يعتبر من حقوق او الهجران او شيء من ذلك، ما ادري يعني.
طيب.
احنا نخليه يعني حتى يكلمنا ما نعطيه اي، يتكلم علينا انت ما تستحي انت وانت، انا تقول
طيب.
ما اكلمه نهائيا ولا اتعرض، اظل ساكت.
طيب طيب خير ان شاء الله.
فما ادري هل علي اسم في ان ما كان اسمع ابويا او
واضح واضح. الاخ محمد من اليمن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته.
في معي سؤال بالوراثة يا شيخ.
أيوة.
أمي توفت ووصف خالي إنه يقسم لنا الذهب لي أنا وأخواتي ثلاثة.
أنت وأخواتك.
يقسم البنات.
طيب أنت وأخواتك الثلاث. أيوة.
يعني الذهب حقه يقسم للعيال فقط بدون البنات.
لا لكن يا محمد. لما توفيت والدتك تركت أخاها وابنا وثلاث بنات.
هي أوصت أخاها أن يقسم.
أوصت أخاها. أيوة أوصت أخاها.
أيوة.
طيب.
فإذا كان الوصية هذه تصلح يعني تمام.
أيوة أيوة.
وإذا لم تصلح يعني هل يمكن أن نقسم الذهب حق أمي لعيال خالف؟
عيال خالك
يعني مرات هذه ثانية.
أيوة تسمع الجواب إن شاء الله يا محمد. محمد.
أيوة.
من هم الورثة؟ ورثة الوالدة من هم؟
أنا واثنين أخوة واثنين بنات.
أنت واثنين إخوان ذكور
وثلاث بنات.
وثلاث بنات بس ما في غيرهم.
أيوة. والوصية قسم الذهب للثلاثة الأخوان.
خلاص واضح واضح السؤال. جزاك الله خير. واضح السؤال. تسمع الجواب إن شاء الله. أم خالد تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام طيب وبركاته.
نعم أنت طيب.
الله يحييكم.
لو سمحت يعني فترة الزكاة عندي، فترة الزكاة بوديها يعني خاتم المملكة، يجوز ولا ما يجوز؟
يعني صدقة الفطر يعني.
صدقة الفطر أيوة. عندي قرايب يعني خاتم المملكة.
طيب.
فقر يعني ما عندهم شيء.
طيب.
وبعدين سألت عن صلاة التراويح يعني لاقينا بالليل نعيد التهجد ولا لا؟
طيب إذا قمتم في الليل بعد التراويح.
أيوة.
طيب طيب.
جزاك الله خير.
الله يحييكم. الأخ عادل من ليبيا تفضل. يا عادل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام طيب وبركاته حياك الله.
حياكم الله يا شيخ.
يا أهلا وسهلا يا أخي.
ممكن نسأل؟
تفضل.
بارك الله فيك.
تفضل عادل.
لي سؤال عن الوالد. طبعا الوالد كبير في السن، عمره في 75 سنة، عنده بعض الأمراض عفانا وإياكم الله، مرض سرطاني يعاني منه، وعنده يعني ضعف في الجسم، أثر عليه في عملية الصيام تاع، فهو من أول يوم في رمضان يعني فاطر الوالد عندي.
نعم.
فكيف تكون عملية الإطعام عنه؟ ما فهمتش أن كل يوم نطعمه مسكين، ومن يكون المسكين هذا يحدد في الشرع المسكين هذا، أو تجمع النفقات اللي هن عن كل يوم مسكين تجمع على يوم 30 أو تقسم على الشهر أو حاجة زي، نبي إيضاح منكم أنتم هذا بالنسبة
طيب.
للسؤال الأول.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني طبعا أنا عندي كثرة الاكثار من الوسواس والعملية في الانتقاص في الوضوء وفي الصلاة، كيف العمل؟
طيب حياك الله. طيب الأخت أم يوسف.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا في اليوم السادس من الدورة.
نعم.
وما شفت إلا الصفرة.
أيوة.
فأصوم وأصلي ولا كيف؟
طيب
وإيش حكم يعني من بعد جفاف الدم، إيش حكم القدرة والصفرة لو سمحت؟
طيب
شكرا
حياكم الله. طيب هنا السؤال يقول جماعة 750,000 دينار، طبعا الدينار مثل الدينار العراقي قيمته نازلة، في 750 لابد أن ننظر هل هذا المال يساوي نصابا أم لا. نصاب الذهب 85 غرام تقريبا 20 دينارا، وهي 20 مثقالا، والمثقال 4 غرامات وربع، 85 غرام تقريبا نصاب الذهب. هل المال الذي عندك يساوي 85 غرام من الذهب؟ ولو قلنا هو على الفضة، يعني نصاب الفضة أحظ للفقير، نصاب الفضة 600 غرام تقريبا، هل المال اللي عندك يساوي قيمة 600 غرام من الفضة؟ فإذا عرفنا بأن المال الذي عندك يساوي نصابا قيمة نصاب الفضة، فنقول عليك الزكاة إلى حال الحول، وإلا فليس عليك زكاة. يقول استيقظت فوجدت ثعبانا ثم اختفى الثعبان. الحمد لله أنك ذكرت اسم الله عز وجل وأنك سعيت في قتله، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قتل هذا. وأما قضية أنه من الجن، يحتمل أن يكون ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أخبر بأن الجن ثلاثة أصناف، صنف حيات وكلاب، وصنف يطيرون في الهواء، وصنف يحلون ويضعنون ويتنقلون كما يتنقل البادية في الصحراء. إنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونهم، نحن لا نراهم. قد يتشكل في هيئة كلب أو حية، حيات وكلاب، يحتمل أن يكون، لكن الأصل أنك تقتل الثعبان إذا ظهر. كان في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الذي كان فيه بالمدينة جن أسلموا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى عدم قتل الحية في البيت لأن قد تكون من الجن الذين أسلموا. قال بعض العلماء هذا خاص بالمدينة في ذلك الوقت، فلذلك أرشد إلى قضية التحريج عليها، وحرج عليك بالله أن تذهبي أو تخرجي، فإذا لم تخرج قتلها، فإنه ينذرها ثلاثا. هذا بالنسبة لقضية قتل الثعبان. يقول الأخ في سؤاله أيضا، أو تقول أم شادي، مسألة المريء أن عندها إصابة وأن هذا يؤدي إلى خروج الطعام. ذهب بعض العلماء إلى أن القيء ينقض الوضوء، ومنهم أبو حنيفة وأحمد رحمهم الله، وذهب الإمام الشافعي لأن القيء لا ينقض الوضوء، لأنه لم يثبت هناك دليل صحيح في نقض الوضوء بالقيء. وبعضهم قال أن هذا يذهب إلى يعني المعدة، ثم يعني يخرج، يكون اجتماعه مع أشياء مما تتغير، فإذا خرج نظروا إليها من جهة النجاسة، وأن القيء هذا نجس، وأنه ينقض الوضوء بخروج هذه النجاسة. المهم للعلماء في ذلك أقوال، فهي تقول أنه لا يذهب إلى المعدة أصلا، أنه بمجرد دخوله يخرج، فلعله إن شاء الله لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. ثم إن هناك شيء يشبه القيء وليس بقيء، مقدم القيء، الحموضة التي تخرج إلى الحلق. هذه الحموضة التي تخرج إلى الحلق أحيانا تطلع تنزل بدون أن يتحكم فيها الإنسان، فلا تفطر ولا تنقض الوضوء، لا تفطر ولا تنقض الوضوء. تقول إذا طال الركوع ربما خرج شيء، نرجو إن شاء الله أنه لا ينقض الوضوء، فيمكن أن تخرجه في منديل ونحو ذلك. تقول طيب عصارة المعدة، عصارة المعدة أيضا قد يكون في بعض الأشخاص توسع في فم المريء وارتخاء في عضلات المريء، فيحدث توسع في فم المريء، فعندما ينام الشخص العصارة المعدية تتصاعد حتى تصل إلى الحلق وقد تخرج من الفم، وهذه حالة معروفة ومشهورة ولها نوع يعني أدوية، لكن هذه أيضا هذه العصارة المعدية إن شاء الله أنها لا تنقض الوضوء ولا تضر الصيام، بشرط إذا وصلت للفم أن يخرجها ما يبلعها مرة ثانية، وقد تصعد وتنزل دون إرادته فليس عليه شيء في صيامه. تفطير الصائم هل المشرف عليه يؤجر؟ بلا شك ولا ريب، إذا نوى وجه الله أنه يؤجر، كيف لا وهو الذي ينظم العملية ويتفق مع المطعم ويعد الأشياء ويوزع. الدال على الخير كفاعله، والذي يفتح للناس باب خير يكون له مثل أجرهم، مثل أجرهم، من دل على هدى كان له مثل أجر فاعله، فإذا مأجور إن شاء الله وأجره طيب عند الله. مقصر مع جاره الذي لا يصلي، إذا عليه أن يقوم بدعوة جاره ويجتهد في ذلك ويوصل له من العلم ما يجعله يحس بأهمية صلاة الجماعة، وينصحه ويبين له ويذكره ويعظه، هذا من حقوق الجار، فلا بد من عدم الإهمال أو التفريط في حق الجار. نصلي في جامع 20 ركعة ثم نصلي الوتر في البيت، لا مانع، لا مانع، إذا جعل بعض الصلاة في بيته، إذا أوترت مع الإمام ما تعيد الوتر في البيت، تصلي مثنى مثنى. أما الجهر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر بصوت واحد جماعيا بعد كل ركعتين أو بعد كل أربع، فلا شك أن بدعة ولم تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وهو الذي قال لنا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء والراشدين المهديين بعد، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الإمام طلع عليه كلام في موضوع الفاحشة، نصلي وراءه؟ أولا لا يجوز، لا يجوز نشر كلام بلا تحقق، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، فإذا لكل واحد من الذين جاءوا بالإفك نصيب من الإثم، والذي تولى كبره وافتراه له أعذاب، هذا عذاب عظيم أليم، هذا عذاب من عذاب له هو أشد من الآخرين، هو الذي ابتدأ. لكن لو ثبت على هذا الإمام باعترافه مثلا وشهادة أو شهادة الثقات، فعند ذلك يسعى في تغييره واستبداله ويؤتى بشخص عدل ثقة